بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد، حديث عن اصول توفيق الله سبحانه وتعالى في الترابط هو احكام الكنائس للعلامه الالبانيه رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامه الالباني رحمه الله: تكفين الميت. وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقفته الناقة. قال: وكفنوه، متفق عليه وقد تقدم بتمامه في الفصل. قال: والكفن
والأمر الأصل فيه الوجود إلى القرين، وليست هنا القرينة تخرج عن هذا الوجود.
قال: والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي رواية: ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية: مما يلي رأسه، وفي رواية: غطوا بها رأسه، وجعلوا على رجليه الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، أي يجتنيها. أخرجه البخاري ومسلم والسياق له، وابن الجارود في المنتقى والترمذي وصححه، والنسائي والبيهقي وأحمد، ورواية الثانية له وللترمذي، وروى منه أبو داود قوله في مصعب: قتل يوم أحد، إلى آخره. والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البخاري وغيره. قال: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا.
قال هنا: والكفن أو ثمنه من مال الميت. فلو أن الميت ترك تركة، هذه التركة قليلة جدا، لا تكفي إلا الكفن، أو لا تكفي ترك كفنا أو ثمن هذا الكفن، فإننا نقدم مؤنة الميت على أي شيء. فلو ترك مثلا 100 جنيه وعليه 1000 جنيه دين، وعليه وقد أوصى مثلا 5 مال أو أولاده، فإننا نبدأ بمؤنة الميت أولا، نبدأ بما يتعلق بأجرة بالكفن وبأجرة تغسيله لو لم يغسل إلا بأجرة، ودفنه لو لم يدفن إلا بأجرة أو كذا. نقدم ما تعلق بمؤنته ومؤنة جنيه قبل كل شيء. فلو عنده 100 جنيه والكفن ب 100 جنيه، اشترينا الكفن ب 100 جنيه، وما يبقى فنتقدم الديون، وبعد الديون الوصية، وبعد الوصية يأتي حق الورثة الثلاثة، فآخر شيء قسمة التركة على الورثة. فيقدم ويتعلق بتركة حقوق، أول حق ما يتعلق بمؤنة تجهيزه وتغسيله وكفنه وغير ذلك، هذه تقدم أولا. والدليل على ذلك هذا دليل دقيق أتى به الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وهو حديث مصعب، فإنه ما ترك إلا نمرة، لم يوجد له شيء إلا نمرة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الورثة ثم غطاه بالإذخر كله؟ لا. فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت الإجداء، وإذا وضعناها على شيء خرج رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه بها، فكفن بهذه تلك النمرة. قدم النمر ولم يجعله الورثة.
قال: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يسكر جميع بدنه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر به قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. قال أخرجه مسلم وابن الجارود وأبو داود وأحمد، وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة، وقال الترمذي وحديث حسن. قلت بل هو حديث صحيح، فإن إسناده عن جابر صحيح، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة؟ وعزاه صديق حسن خان في الروضة النبية لمسلم فوهما. وزيادة لأحمد في رواية له. قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته.
يعني أن يكون نظيفا وجديدا، وليس المراد أن تشتريه بأبهض الأصناف.
قال وأما الشراط النووي رحمه الله في المجمع كونه في المجموع كونه من جنس لباسه في الحياة لا أكثر منه ولا أحقر، ففيه نظر عندي، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتأثر السابق ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش. وفيه حديثان، الأول عن خباب بن الأرت في قصة مصعب وقوله في نمرته ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، متفق عليه وتقدم بتمامه في المسألة. 34. قال الثاني عن حارثة ابن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه سبعة، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن 40,000 درهم. ثم أتى بكفنه فلما رآه بكى وقال ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الإذخر. أخرجه أحمد بهذا التمام، وإسناده صحيح والترمذي دون قوله ثم أتى بكفنه وقال حديث حسن صحيح. وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت، وله شاهد من حديث أنس نذكره إن شاء الله تعالى في المسألة التالية. قال وإذا قلت الأكفان وحصبت الموتى جاز تكفير الجماعة منهم كفن واحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به، فقال لولا ألا تجد صفية الدين فيها تركته حتى تأكله العافية حتى يحفره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. وقال
القاعدة خمرت رجليه ثم بعد ذلك ينشب عليه اللبن ثم يوضع عليه التراب بعد ذلك. أما مسألة مسك التراب بالبدن ومسك التراب من غير لبن هذه جائزة لا إشكال فيها، لكن السنة أن ينصب اللبن، فنصب اللبن على البدن سنة وليس يجب سنة، لكن لو لم يتيسر ذلك وأهيل عليه التراب هذا جائز.
وقال وأنا شاهد عليكم اليوم. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب. وقال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قدر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحم، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه بالضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه، تدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمها في اللحم، فلو أنه في ثوب واحد جملة فسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته.
يعني شيخ الإسلام يقول من معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه بالضرورة ولم يسأل بعض بدنه، يدل عليه كلام الحديث انه كان يسال عن اكثر من القران في قديم في اللحم، فلو انهم كانوا في ثوب واحد ثوب يشتغل جميعا فلا شيء يصبر هذا عن ذلك. لا سال ايضا في هذا كما سال في
وبينهما حجاب
ولو كانوا في ثوب واحد مثلا لسال عن افضلهم قبل ذلك فاذا يؤدي الى نقص التكريم واعادته.
ونادوا
أصحاب النبي كلام شيخ الإسلام اللي هو فلما كثر لما كان يوم أحد مر رسول الله بحمزة بن مطلب قضية أو مثل إلى أن قال رحمه الله وقلت الثياب وقال وكان يجمع الثلاثة الاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر القرآن فيقدس العهدي وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. قسم رجلين هذا الثوب الواحد أي قسم هذا الثوب الواحد على الثلاثة وليس أنهم جميعا جمعوا في الثوب الواحد. هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا محتمل، يعني يحتمل أن يكون هذا قول شيخ الإسلام هو الأليق والله أعلم. هذا الأليق لا ليس أنهم يستخدمون الثوب الواحد ولا شيء يفصله، هذا هو الأليق، يعني الكفن الواحد يقسمه على الثلاثة. قال ذكره في المجهود هذا التفسير هو الصواب. وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد، لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته. وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، لو المراد بالثوب هنا القبر يكون قد ذكر القبر مرتين فيكون المعنى وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ثم يقول وكفن الرجلين والثلاثة في القبر واحد. وهذا كلام رسمي خصوصا انه ذكر التكفين. نعم. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن سعد والحاكم والسياق له عن البيهقي وأحمد والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والزيادات له.
ولو أن الثوب بمعنى القبر تحتاج أيضا أن يؤول الكفن، لأنه سيكون معنى والكفن مرتين وثلاثة في القبر واحد لا، يبقى معناها بقى وقبر رجلين والثلاثة في الثوب الواحد، يبقى كفن بمعنى القبر ليس فقط انه يؤول الثوب، يحتاج الى ان يؤول ايضا كفن. وهذا تعسف.
نعم يعني على هذا التأويل انه يجعل هذا المنغ بينهما.
طالب
نعم أول هنا يصلى على أحد من الشهداء غيره ألي تحتاج إلى تتبع هذه اللفظة محفوظة أم لا؟ هذه اللفظة محفوظة أم لا؟ نعم؟ أين؟
وقع قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث في المسألة 32. قال ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم. أخرجه أحمد بهذا اللفظ، وفي رواية له: زملوهم بدمائهم. وكذلك أخرجه النسائي وعزاه الشوكاني لأبي داود فوهما. وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس، فانظر المسألة 32 الحديث الأول والثاني والثالث. قال ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدم قصتهما في المسألة 34 والـ36 والـ37. قال وفي الباب قصتان أخريان، الأولى عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم
بعض. يقول الشيخ ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في صحيح المسألة في باب قصتان أخريان. كيف يعني فوق ثيابه؟ يستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، أي فوق ثيابه؟ فوق ثيابه، لو كان حمزة لو كان مصعب ثياب ثم ثوب يكون المقصود أنه يضع الثياب فوق الثوب، فليس تخصيص مصعب معدول على هذا، هو مثل لنا رفض. وإذا لو كان عنده ثوب وعنده غير ثيابه لجعل ثيابه من جهة رجليه وغطر الباقي غطى بدنه الباقي بالثوب. كيف الثياب التي عليه؟ الثياب التي عليه كان يجعلها من جهة رجليه، وكان يوجد عليه غير النمرة، والرواية ليست إلى النمرة. من الذي قال ما جاء بعد الخط؟ لم يكن له إلا النمرة، لكن الثياب هذه تتمزق، الثياب هذه ثياب المجاهد قد تتمزق فلا يبقى منها شيء وقد يبقى منها شيء، فإن بقي شيء يسفره فإنه يكفن فيه، إن لم يقل شيء يسفره فإنه يؤتى به شيء يسفره. فلو كان عند مصعب بن عمير شيء غير النمرة لجعلت من جهة رجليه وغط سائر بدنه بالنمرة.
قال أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاءهم دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا.
الله أكبر. وأشار إلى حقوب السهم فأموت فأدخل الجنة. الله أكبر. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم غنم شيئا يوم خيبر وقسم من الصحابة، الصحابة جاءوا إليه بهذا قالوا: خذ هذا. قال: ما هذا؟ أصلا لم يلتفت إلى هذا أصلا، ولا أراد حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قلبه متعلقا بشيء من هذا، فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نصيبه. فأخذ ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمته لك حظك ونصيبك. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها إلى ها هنا، وأشار إلى حلقي بسهم فأموت. اتبعتك على أن أرمى ها هنا، أنا أريد الشهادة، ما أريد شيئا غيرها. لا أريد لا قسما ولا مالا ولا غنيمة ولا ثيابا ولا شيئا من هذا. فقال: إن تصدق الله يصدق. كنت صادقا بهذه الكلمة وتطابق مع قولك هذا العقاد قلبك وصدق قلبك، فأبشر. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قال: أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو الذي قال هذا الكلام؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. وكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مجرما في السبيل فقتل شهيدا انا شهيد هذا. عندكم مضبوطة كده؟ كفنه النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي ما فيش في جبة النبي ثم كفنه النبي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخرجه عبد الرزاق والنسائي والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والنسائي في السنن والدلائل. قلت وإسناده صحيح رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا الشذلي من هذا لم يخرج له شيئا ولا ضير فإنه صحابي معروف. وأما قول الشوكاني في نيل الأوصار تبعا للنووي في المجموع إنه تابعي فوهم واضح فلا يغتر به.
طيب وما الشاهد هنا؟ طيب جبة النبي إما أنه لم يكن له ثوب وأنه تمزق في القتال بجبته وإما أن ذلك من باب إظهار النبي صلى الله عليه وسلم رضاه عن هذا الرجل فتكون باركة عليه. وليس أن الشهيد إذا مات في ثيابه وثيابه تكفي لستره أنه يستجلب له ثوب آخر. فليس هذا دليلا على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بثيابه والنبي صلى الله عليه وسلم أراد إكرام هذا الرجل بوضع جبته عليه. أو يكون هذا الرجل ليس هناك شيء يذكره وقد تمزق ثيابه فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه من حوية لذلك. والظاهر الأول أنه هنا ما أراد بذلك حصول بركة له والشهادة ولهذا وضع هذا في دعائه قال أنا شهيد على ذلك أنا شهيد على ذلك. وأمعن من ذلك أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم جبته. نعم فليس أيضا هذا ظاهرا في هذا الدليل ليس هذا ظاهرا في هذه المسألة وهو أن الشهيد إذا قتل وكفن في أثواب في ثيابه أنه يوضع عليه شيء زائد على ثيابه إنما الوارد أنه يكفن في ثيابه ويكفي هذا هذا يكفي. نعم
ولعل الحديث الثاني يكون فيه قال سمعت عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم فقال المرأة المرأة قال فتوسمت أنها أمي صفية فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ألا أن تنتهي إلى القتلى قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جمدة قالت إليك لا أرضى لك وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك فوقفت.
الله أكبر أخي حبيب أخي ناس هؤلاء سبحان الله ما هذا يا أخوان ما هذا الامتثال وما هذا الأدب. يعني انظر الرجل أول تأني به سبحان الله يا تخيل لسانه منظره قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم حديث البيعة بايع الإسلام وكذا وبايعه على القتال معه ثم جاءه القتل المباح الذي أخذه أمامه كل الصحابة كل الصحابة أخذوا قسمه فلما جاء له بذلك كأنك به المفترض أنه يفرح بهذا هذا ماذا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصيبك هذا قال فأخذه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله قال هذا قسمته لك قال ما على هذا بيعتك يا رسول الله ما أريد هذا انظر إلى الصدق بايعتك على الأرمة ها هنا ثم انظر إلى الصفية في هذه القصة يمنعونها أبدا وكانت مرة جلدة وضربت ولدها في صدره لا أرضى لك ليك عني فقال لقد عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف خلاص رسول الله عزم لكن مع ولدها ضربته في صدره وكانت مرة جلدة قالت إليك لا أرضى لك فقال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك فوقفت هذا لا حركة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر صعب عليها ونفسيته في هذه اللحظة نفسية من يعني قتل أخوها وكذا الأمر صعب ومثل به ليس الأمر سهلا لكن ولو أي أمر يهون عند النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا احترام النبي أخواني توقير النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي ليس هو ابن هي عمته ولا لها دلال معين مثلا ولا كذا ولا كذا، أو أن قد تكون يعني ممن ربته، تعرفون مثلا حتى لو الواحد صار شيخ وإمام، واخد بالك شيخ بس مش على عمك يعني ولا على عمتك، تناسب نفسك في ليه، واخد بالك النادي شيخوك بس انت يعني معروف كده يعني في الناس، يعني معروف يبقى شيخ والناس تحترم وتهابه، لكن عادي جدا عمته مثلا يا علي يا إبراهيم يا كذا يا فلان، يعني عادي يعني المشيخة مش على الأرحام، الأرحام يهجمون كل إيه كل شيء في هذا الباب، لكن معروف تعظيمه صلى الله عليه وسلم ومعظم النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا سبحان الله. قال غاقفت وخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة قد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين نكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل أنصاري قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياءنا أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب والأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما. وكان ده حق، مع أن القرعة دي عندما عند أي إخوان عند التنازع، المفترض أنا بتصدق أخذ أنا الإيه الأوفى والأكمل والباقي الثاني، لكن هذا يدل على شدة إيه الاحتساب، وأن طالما أننا وهبنا هذا الثوب ووقع التنازع بين الثوبين فنقدم ماذا؟ نقدم نخير بالقرعة، وكأنه صار حقا له. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفلنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. وهذا أيضا ليس فيه دليل، ولو كان الأنصاري شيء يسطره لما أخذوا في ثوب حمزة الآخر. نعم.
قال أخرجه أحمد والسياق له بسند الحسن والبيهقي وسنده صحيح. قال والمحرم.
نعم. إذا المسألة استحب تكفنه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، فوق ثيابه الدليلان يعني ليس صالحين لهذا، وإنما يكفن في ثيابه وفقط، لكن إذا كان حصل تمزق للثياب ولم يكن له ثياب يسطره فإنه يستجلب له بشيء من يستجلب له شيء من هذا ويستر بدنه. أما إذا كان الثياب يكفي الذي مات فيه هذا يكفي الحمد لله. نعم. وليس في الحديثين دليل على هذا. هذا الدعاء مربي الدعاء. لا ما فيه قد يستوعب وقد يستوعب. ولو دفن في هذا هذا ليس، لأن الحرب لها استعدادات أخرى، حرب لها اللباس الخاص والوقاية الخاصة، نجعل الشيء على رأسي وكذا، فليس بلازم نكون إلى نصف الساقين ونجلس نحرك نصف الساقين ولا إلى الكعبين. المهم أنه الأصل أنه يدخل في ثيابه، أنه يدخل في ثيابه، إن احتاج إلى ثوب يسطر بدنه عند عدم الكفاية فإنه يسطر بدنه. كلمة يستحب يعني لو قلنا بأنه مثلا إن وضع عليه ثوب جاز هذا خبالك لأنه ما في مانع يعني مجاز شرع، لكن التحريم مسألة أن يستحب، يستحب هذا لابد لها من دليل، يستحب يبقى لابد لها من دليل، والدليل يكون دليلا ظاهرا، يكون دليلا ظاهرا. يستحب يعني أن كل من مات في المعركة يستحب له بأهله أن يأتوا بثياب ثم يكفنوه فيها، إذا هذا كفن، الثياب هذا كفن، لأن يجوز الاقتصار على ثوب واحد، فما الخصوصية أنه يكفن في ثيابه؟ ما الخصوصية؟ إذا كان يوضع عليه ثياب آخر فقط أنه يكون في هذه الثياب، لا، إنما خشي أنه يدفن في هذا الكفن الذي هو عليه. لكن لو كان قد تمزق كفنه ولم يستر بدنه فإنه يعني يؤتى له بثياب يستر بدنه. لا لا، يعني مع هذا المراد هنا استدلال انه مع ثيابه التي كان عليها، ويكون هذا قبل ان تاتي بثوبين، فتكون انما اتت بثوبين من اجل هذا. خمر في جوا درسه، خمر صولا من الصلاة على المشهور ويرد. يكون هذا القدر. ثم إن لم علم ذلك في ثوبين. المشهور على أحد غيره. هذا ليس محسوب. فتنة أعلها على جذب المشهور على أحد غيره على جذب. وهذا ما 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 عمل عليه الشافعي رحمه الله. نعم، في خلاف في المسألة، لكن الراجح أنه لا يصلى عليه. في خلاف بناء على ثلاث روايات، لكن هذه الزيادة لم تثبت. هذه الزيادة لم تثبت. فالصحيح أن الشهيد لا يكفن، لا يصلى عليه ولا يغسل ويكفن في ثيابه. هذا هو المقدم والمحفوظ.
الثالث قال: وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في المعجم الكبير من طريقين عن عمرو بن دينار عن جبير بن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهذا سند صحيح. قال: واستحب في الكفن أمور. الأول البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي وأحمد والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال. وله شاهد من حديث سمرة بن جندب قال: أخرجه النسائي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم. قلت: وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ وفتح الباري. قال الثاني: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنه قالت رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. قال: أخرجه الستة وابن الجارود والبيهقي وأحمد. وزيادة له وهي صريحة الدلالة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصان، والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة. قال الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر.
يعني المراد من ثلاثة أثواب ليس الأثواب المعروفة التي يلبسها الإنسان هي القميص، ولكن ثلاثة أثواب هي معروفة الكفن الذي ليس له أزرار ولا فيه قمصان ولا شيء. نعم.
قال الثالث: أن يكون أحدها ثوب،
يعني يكون الأثواب والقماش على حالته وهيئته التي عليها غير مفصل.
قال الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. قال أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي من طريق وهب ابن منبه عن جابر مرفوعا. قلت وهذا سند صحيح عندي وهو كذلك عند المزي. وأما الحافظ فقال في التلخيص وإسناده حسن. قلت وله طرق أخرى عند أحمد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ من وجد ساعة فليكفن في ثوب حبرة. اعلم أنه
في ثوب حبرة
يعني
برد لها خطوط مخططة.
قال اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض وكفنوا فيها موتاكم لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء. ويخطر في بالي الآن منها وجهان. الأول أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه. وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا. وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الآتي. الثاني أن يجعل كفن واحد حبرة وما بقي أبيض وبذلك يعمل بالحديثين معا. وبهذا قال الحنفية ودليلهم هذا الحديث والحافظ لأبي داود عن جابر أنه عليه السلام كفن في ثوبين وبرد حبرة وقال إسناده حسن. فإن هذا لم يستدل به بل لا وجود له عند أبي داود بل عنده عن عائشة رضي الله عنها في حديثها وهو الثاني. قالت أتى
أتي
بالبرد لكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال وسنده صحيح لولا عن عنة أبي الزبير ولكنه يصح بما قبله. الرابع تبخيره ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. قال أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وصححه النووي أيضا في المجموع. قال وهذا الحكم لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة ولا تطيبوه وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة 17. قال ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني اسحبوا تطيب الله. يقول إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا فيسحب تطيبه. نعم.
قال ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على
إلا المحرم. طبعا فالمحرم يمنع من ذلك كما يمنع في حال حياته ومحرم. فالمحرم لا يمس طيبا. كذلك أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى الله عز وجل على صفته فكما أنه لا يجوز له أن يضع الطيب فكذلك بعد موته لا يوضع الطيب في مواضع السجود ولا في الكفن ولا في كذا. نعم.
قال ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه لا سيما والحي أولى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة. قال وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه. قال أخرجه مسلم. ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية. قال وليس تكسير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه
لولا ورود الشرع بها أساسا لكنا دفناه من غير ثياب لأنه سيبلى ولا قيمة له ولا فائدة فيه فيكره المغالاة في ذلك وأن تشتري أفخر الأشياء وأن تزيد عن الثلاثة وكذا لأن هذا لا ليس مكرومة أصلا ليس مكرومة إنما يكرم الإنسان بعمله إنما هذا نعم يستحب 6% في هذه الأكفان ويستحب أن يكون نظيفا جيدا يستحب هذا لكن المغالاة في هذا لا فائدة فيها ولا قيمة. وعليه مثلا لا يوضع مع الميت شيء يحصل به إضاعة المال ولا يدفن مثلا مع الميت شيء إذا كان ركب في بدنه للحاجة مثلا في حال حياته كالسن مثلا قد يوضع سن من ذهب أو سن من فضة أو كذا إن أمكن خلع ذلك بلا إهانة للميت وبلا كسر شيء فيه فإن هذا الذي يتعين. كان يكون مثلا قد ركب مثلا طاقما من أسنان مثلا هذه الأسنان مثلا لها قيمة ولها كذا ويمكن إزالتها بسهولة يعني يركب الطاقم ثم يخلع بسهولة فإنه يخلع ولا يدفن معه، شيء له قيمة ويمكن انتفاع به بعد موته فإنه يخلع ولا قيمة. إذا كان مثلا يلبس خاتما من فضة له قيمة فإنه لا يكون معه حال دفنه وإنما يخلع أيضا منه، وهكذا إذا كان معه شيء له قيمة فإنه لا يدفن معه، لأن هذا كله لا فائدة ولا طائل من ورائه، فإن إكرام الميت إنما يكون في عمله. نعم.
قال فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا
لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال. نعم.
قال لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق. قال
والقدير. فقال إن الحي أحق بالجديد. وعلى هذا بقى قصة، شوف كيف يسرف أهل الميت في مناسبة العزاء، يسرفون ويحضرون السرادقات و الأقنشة والمقرئين، فضلا عن هذه بدعة، فضلا عن أن هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أيضا فيها إنفاق وأموال في غير وجهه، اجعلوا هذا صدقة عليه، لكن لا تراهم يتصدقون ولو بمئة جنيه فقط، إنما تراهم ينظرون ويقدمون هذه الأشياء حتى لا يعاتبهم الناس ولا يلومهم الناس، فهم يفعلون هذه الأشياء لهم ليس للميت، الميت ما ينتفع بهذا من هذا بشيء، إنما يفعلونه لأنفسهم حتى يقال هذا قد فعل لأبيه 100 من كذا وكذا وقد أنفق عليه كذا وكذا، هذا كان يحب أباه جدا، هذا والله ما يحب إلا نفسه، هذا ما يحب أباه، وأي فائدة استفادها أبوه؟ فدل هذا على أن كل شيء يتعلق بهذا فهو من إنفاق المال في غير وجه. أما إذا انفقت المال في جهة شرعية، يعني أمور تتعلق بالشرع مثلا تعود عليه بالنفع، كأن يحبر أو يتقن إنسان له لحده وحتى يوافق ذلك السنة ولو كلفه، مثل ما نحتاج نحن الآن، الإنسان مثلا قد يحتاج إلى قطعة ليدفن فيها على وجه الشرع، وهذه القطعة قد تكون مثلا غالية الثمن أو كذا، فلو قدر الإنسان على هذا فإن إنفاق المال في هذا الوجه مستحب جدا، لأن هذا مما تحصل به السنة، مما تحصل به السنة، فكل شيء قد يحصل به سنة فنعم. أو مثلا يتصدق عن ميته، يحدث له مثلا صدقة، يوقف له شيئا، يحدث له صدقة مثلا ويهب ثوابها للميت، هذا كله مما يحصل به النفع، أما غير ذلك فمباهاة لا فائدة من ورائها، وإنما يستفيد بذلك الأحياء لا الأموات. نعم.
قال والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق. وأما حديث ليلى بنت طائف الثقفية في تكفين ابنته في خمسة أثواب فلا يصح إسناده لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر وغيره، وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية ونحوه، ما زاده بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة بلفظ فكفناها في خمسة أثواب فإنها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيف.
نعم، إذا المرأة كالرجل ولم يصح اختصاص المرأة بالخمسة أثواب، الشيخ هنا يضعف هذا جزاه الله خيرا، سبحان الله، شيخنا المحققين الحقيقة سبحان الله، سواء في النهاية وفقته في بعض الأحاديث أو خلفته في الحكم، لكن الشيخ من المحققين، وكل شيء يمشي فيه بالأثر، شوف يمشي على الأثر دائما سبحان الله، وهذه اللفظة وهذه الرواية وكذا وكذا، رحم الله عز وجل الشيخ. الحقيقة يعني المتأمل في هذا العصر، في هذا الزمان، في هذا العصر من جهة التصنيف يجد أنفع التصنيف في هذا العصر تصنيف رجلين، أما أحدهما فقد خط مصنفاته بيده وهو العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فمصنفاته يحتاج إليها كل طالب علم وكل مسلم، ولم يصنف الشيخ تكفرا في موضوعات مثلا قتلت بحثا ولا فائدة من الله ولا طائل، إنما راعى الشيخ حاجة الناس، فطرة يضع صفة الصلاة، يضع بضع الجنائز، يضع آداب الزكاة، يضع مثلا أحكام بناء القبور على المساجد وكذا، الأحاديث الصحيحة والضعيفة لحاجة الأمة الماسة إلى ذلك، الخطباء وطلبة العلم والمفتون وغير ذلك، يضع الشيخ في هذا يعني كل مصنف عند الشيخ له قصة، السيرة أراد أن ينقحها من كل ضعيف وكذا، فبدأ هذا المشروع لكنه لم يكمل. أراد في كل مصنفاته أن ينفع أمة الإسلام بهذه المصنفات وأن تضيف جديدا إلى المكتبة الإسلامية. الثاني فقيه العصر بلا منازع، العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. حينما تتأمل مع، وهذا ما كتب أكثر مصنفات جديدة إنما فرغ تفريغا، الشيخ ما كان عنده وقت سبحان الله كثير يقطع في هذا التصنيف، وإن كانت له مصنفات لكن قليلة بالنسبة لما فرغ. ما شاء الله كل يوم يخرج مشروع جديد للشيخ ما شاء الله. أمس طلع على مشروع شرحي للمنطقة لمجد الدين أبي البركات، شرح نفيس نفيس نفيس. ميزة الشيخ أنه في كل مسألة يتكلم فيها كأنما لا يتكلم إلا في هذه المسألة، يحبرها ويحافظ على ألفاظه ويدققها ويوضحها ويبينها، ولا يمل الشيخ رحمه الله تعالى من بيان يعني دقة المسألة وما يتعلق بها سبحان الله. فشرح المنطقة 3000 حديث ويزيد تقريبا قليلا يعني 3150 أو كذا، ومع ذلك الشيخ مع كل حديث يعيش معه ويبين فقهه، ثم يستنبط بعد ذلك الفوائد من هذا، يعني عمل جليل. أضف إلى ذلك البلوغ وما أيضا تعب فيه الشيخ، أضف إلى ذلك عمد الأحكام له شرح أيضا لطيف في هذا، أضف إلى ذلك ما خرج له من شرح الصحيحين، وقد شرح بعض الأحاديث وبعضها أحال على كتب الأخرى ونقل شروحه من الكتب الأخرى، لكن تم الصحيحان من نتاجه رحمة الله عليه جلهما أيضا، هذا حوالي 15,000 حديث، غير مصنفات في العقيدة الوسطية والسفرانية وكتاب التوحيد، وهذه الكتب المتنوعة يدقق فيها الشيخ ويقف مع كل لفظة سبحان الله، سواء تعلق بالحديث، تعلق باللغة، تعلق بالفوائد الحديثية الفقهية، بالفوائد العقدية، حتى صار طالب العلم في حاجة مثل المصنفات. فأفضل نتاج في هذا العصر مكتوب نتاج هذين العالمين، الشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحمهم الله رحمة واسعة.